بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة النور: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوتكم آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. لا تزال هذه الآيات مع آيات قبلها تتحدث عن طائفة من آداب الأسرة، آداب المنازل، علاقة أفراد الأسرة بعضهم مع بعض، وعلاقة الوافدين على الدار مع أصحاب المنزل، وكيف ينبغي أن تكون التعامل فيما بينهم. وقد شرحنا طائفة من هذه الآداب في الدروس الماضية. الآن هذه الآية تتحدث عن أدب آخر من آداب المنازل. وبمناسبة الحديث عن آداب المنازل، ذكر يعني آداب المنازل هذه التي يتحدث عنها الله عز وجل، سبب نزول الآية المتعلقة بها كما ورد في كتب التفسير أن كثيرا من الصحابة عندما كانوا يخرجون إلى القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يبقى في المدينة غالبا؟ يبقى الضعفاء، يبقى يعني المرضى، الرجل الذي ابتلي بعمى في عينيه، بعرج في رجله، منعه مانع أيا كان من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان الذين يخرجون إلى القتال ربما يعطون مفاتيح بيوتهم عندما تخلو هذه البيوت. مثلا يكون الرجل ما في عنده نساء، ما في أسرة، البيت يفرغ ويغلق باب داره، كان الواحد منهم يعطي مفتاح داره لصديق له، لقريب له، لجار له، لإنسان أيا كان، ويقول له يعني يكلفه برعاية بيته من جانب، ويعطيه أيضا الإذن بأن يدخل الدار ويأكل ما يشاء ويأخذ ما يريد طوال مدة غيابه. هذه الحالة كانت عادة عند العرب عندما يخرج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتال. هذه الحادثة سبب من أسباب نزول هذه الآيات التي تتحدث بدورها عن بعض آداب المنزل ودخول الإنسان على البيت، عندما يكون في الدار ناس، عندما لا يكون في الدار ناس، عندما يكون هنالك أشخاص مرضى. فالباري سبحانه وتعالى بدأ فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. لاحظوا، كان ممكن أنه ما ينص على هذول بالذات، كان ممكن يقول ليس ثمة حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره. ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو إخوانكم إلى آخر الآية. طيب، ويدخل الأعمى والأعراج والمريض في عموم هذا الكلام. فلماذا نص على الأعمى من حيث هو، وعلى الأعرج من حيث هو، وعلى المريض من حيث هو، ثم ذكر عموم الناس؟ لماذا؟ الحكمة أولا أن الله سبحانه وتعالى نص على هذا الفريق من الناس الذين حالت الأعذار دون خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيشعر المريض لما بيقول له هل صحيح فضل خذ مفتاح بيتي وانت ما حبيت تدخل هاي البيت وكذا، وقول خذ الى اخره، او للاعمى يقول هذا الكلام او للمريض يقول هذا الكلام. المريض او الاعمى او المعذور يشعر بغضابة، بيقول انا يلي قضي اني ابقى قاعد، وهذول كلهم الاصحاء راحوا وحملوا حالهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويشعر بغضابة ويشعر بنقص ويشعر بتقصير ومهانة. فالباري عز وجل افتتح هذه الآية بما يسر خواطره: الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. مو يعني إذن يأكلوا من البيوت فقط، لا، هنا ليس عليهم حرج فيما إذا لم يخرجوا مع رسول الله وحالت الأعذار دونهم ودون القتال معه. بعدين قال: ولا على أنفسكم، أي ليس عليكم جميعا حرج. دخل هون هؤلاء المعذورون مرة ثانية: ولا على أنفسكم. هون شو ليس عليكم حرج في أن ماذا تفعلوا؟ أن تأكلوا من بيوتكم. ليس على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم. من بيوتكم أول عبارة، هي ما بدها كلام. في ليش واحد بيشعر بحرج إذا فات لبيته يأكل؟ لا. طيب إيش قال؟ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. هذا أيضا تعميم قبل التفصيل. لما قال ولا على أنفسكم، الصيغة القرآنية جعلت المجتمع الإسلامي، الأسرة الإسلامية، كأنها نفس واحد. ليس هنالك حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، يعني بيتك بيتي وبيتي بيتك، لأنه كلياتنا نفس واحد، كلياتنا شخص واحد. فهذا الكلام مثل ما بيقولوا العلماء البلاغة براعة استهلال، توطئة لبيان السبب في الحكم التالي. كأن قائلا سيقول: لكيف أنا بدي فوت لبيت جاري، لبيت صديقي، لبيت أخي، أكل وانبسط وأخذ راحتي وحظي بهالبيت؟ طيب كيف، ما هو المؤيد لهذا العمل؟ بدأت الصيغة القرآنية في الإجابة عن هذا السؤال لما قال: ولا على أنفسكم، أي ليس ثمة حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. فجعل بيت صديقي بيتي، بيت جاري بيتي، بيت أخي بيتي، بيت قريبي أيا كان بيتي. واتفقنا انه ما في حرج على الانسان انه يفوت لبيته ويأكل من بيته. اذا فتبينت الحكمة من هذا الامر الرباني: ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم. دخل في هذا التعميم التفصيل التالي: او بيوت ابائكم، هي اول فئة. بعدين: او بيوت امهاتكم، أو بيوت إخوانكم. لاحظوا أنه ما ذكر بيوت الأبناء، ما قال أو بيوت أبنائكم مقابل أبائكم، رأسا من الآباء للأمهات للإخوان. أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوانكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه.
ليش كانوا مالكين مفاتحه؟ للسبب اللي حكيت لكم عنه. اصحابين البيت اعطوكم المفاتيح، قالوا تفضلوا هاي مفتاح البيت، واولا يعني بتديروا بالكم، وثانيا تاخذوا تاكلوا تشربوا تعملوا اللي بدكم اياه. نعم. وقلت غالبا كان هؤلاء الذين ياخذون هؤلاء المفاتيح يكونوا معذورين، لانه شو اللي خلاهم يقعدوا بالمدينه؟ يا اما مريض، يا اما اعمى، يا اما اعرج، اما اصابته يعني مصيبه او شيء. او صديقكم، اذا في صداقه بينك وبين انسان، لو عمك وخالك وقريبك وابوك وامك ماشي، هذول كلياتهم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا مع بعض، كلياتكم تقعدوا تاكلوا بيت واحد مع بعض، بين هي ما فيها اشكال. او اشتاتا، كل واحد وحده، فتت لبيت صديقك وصديقك موجود، اكلت من بيته، معلش الشروط التي سنذكرها الان. بيت خالك، بيت عمك، بيت والدك، بيت والدتك، بيت هالانسان اللي اعطاك صاحبه المفتاح، ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا. طبعا هذا كله مشروط بان اعلم رضا صاحب الدار. فانا بعرف انه والدي بيرضى اني اكل من بيته، والدتي بترضى اكل من بيتها، اخي بيرضى اني اكل من بيته، عمي بيرضى اكل من بيته. فما حكم العرف به يكفي في ذلك العرف انه هذا بيرضى، وما سكت العرف عنه لابد ان اسمع الرضا بشكل واضح صريح جدا. فالصديق العرف ما بيكفي، لازم الصديق يعلن عن رضا، الا اذا في مجتمع قريب من القرى انه الاصدقاء بيدخلوا لبيوت بعضهم البعض وبياكلوا، ما حدا بيحكي شيء، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا في هذه الحاله. اما الذي اعطاك مفتاح بيته فقد صرح وقال خلاص، معه ما بده كلام، قال لك تفضل انا طول مالي غائب، هاي المفتاح وبتفوت نعم ذنبك على جنبك، كل ما احتجت بتفوت بتاكل بتشرب وكل شيء الى اخره. بعض الصحابه شو كانوا بيقولوا؟ بيقولوا هذول من الخجل عم يحكوا هيك، يعني حياء، اما نفوسهم غير طيبه، واحد عم يعطيني مفتاح بيته مشان دير لي بال، دير بالي على بيته وكذا، شو بدي يقول لي؟ بدي اقول مثلا فوت كول فوت اشرب كذا. نعم. ولكن جاءت هذه الآية اللي تزيل هذا الوهم، هذا السر في نزول هذا، لأنه لا، ما دام هؤلاء سمحوا لكم فهذا سوء ظن، انتهى الأمر، فما في مانع إطلاقا من أن تأكلوا من بيوتهم ما داموا قد سمحوا، أو ما دامت العلاقة تؤذن بالسماح، أو ما دامت العلاقة تؤذن بالسماح عندئذ لا مانع. طيب لماذا لم يذكر النص القرآني بيوت الأبناء أيضا؟ من باب أولى، ليس عليكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، يعني المفروض يقول أو بيوت أبنائكم. نحن نعلم أن الشارع جل جلاله جعل مال الولد مثل مال الأب، والحديث الوارد ولو كان فيه مقال الشخص يلي جاء وشكى والده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ينصفه، فأرسل رسول الله إلى والده، نزل جبريل وقال له يا رسول الله سل هذا الرجل، هل قلت بين نفسك بينك وبين نفسك شيئا لم تقله لأحد عن ولدك؟ لأنه قال شيئا ضروري تسمعه. فقال له النبي لهذا الشخص، قال له يعني حدثت نفسك وانت جاي لهون بشيء بحق ابنك وما حكيت لهذا؟ قال له ايه والله في أبيات. قال له سمعنيها. فبدأ بها الأبيات المشهورة، غذوتك مولودا ومنتك يافعا، سمعت من أبيات. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعها، بعدين التفت إلى الولد وقال اذهب فأنت ومالك لأبيك. فما دام الأمر بهذا الشكل ما بده أي نص بين الولد، لما الولد بده يفوت لبيت والده بده إنه نسمع كلام الله بأنه بيجوز ولا ما بيجوز، لما بده يفوت لبيت أخوه، لبيت أمه، لبيت قريبه، لبيت صديقه وارد. أما الأب بده يفوت لبيت ابنه يأكل، لازم يقول لحاله يا ترى بيجوز لي ولا ما بيجوز لي، لا أسمع بالأول سماح الشارع بهذا الموضوع. فسكت الشارع عن ذلك لبيان أن هذا الأمر لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تأكيد، لأن الولد وماله كله ملك لأبيه. لو قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت أبنائكم لكان هذه سابقة من النص القرآني إنه مال الولد غير مال الأب، لأنه هالكلام بدون ما شوفي أنه معناته هذا الولد ماله مستقل عن مال الأب. لا، الباني عز وجل لا يريد أن تفهم من هذا الكلام هذا الازدواج، بل مال الولد تابع لمال الأب. لكن الأب لا، ما بيجوز الولد يقول هذا أبي. لا، أنت الآن أصبحت كبير راشد بالغ عاقل مستقل، بدها إذن من الشارع أو إذن من الوالد نفسه. هذا الحكم الذي يوضحه لنا الله عز وجل كما قلنا مشروط بأن نعلم الرضا وأن نعلم الإذن. فهذا لا يعطي حقا اليوم لإنسان، وقد ساءت الزمام وساءت العلاقات وتناسى الناس هذا المعنى الإيماني بينهم، يقول لحاله هذا صديقي بيروح على بيته بيأكل وبيشرب وبيقيم وبيحط وبيستشهد بهذه الآية. إمتى كان له حق يستشهد بهذه الآية؟ لما كانت الأمانة موفورة سامية وكانت بالمستوى الذي كانت عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل هذا الإنسان إلى الدار وهو أمين على دار أخيه كما هو أمين على داره. لكن لما آل الأمر إلى أن الصديق اللي بده يدخل دار صديقه أو دار أبوه، حتى دار أخوه، بيهبجه وبيستغل غيابه ويخونه ويسرق وينهب كما هو ثابت، لما قلت الأمانة اختفى هذا الحكم. فالمسألة منوطة بإيش؟ بأن تكون بين الطرفين من الأمانة ما يجعل كل واحد يسمح لصاحبه. الآن هذه الأمانة غير موجودة. نحن نعلم أن الولد ينهب أمه ويسرق ماله ويسرق صيغتها، نحن نعلم أن الأخ لا يأمن على أخيه إطلاقا بوائقة، بيدخل لبيت أخوه بيسرق بينهب وبقيم بحط. يعني هذه الأمانة التي جاءت ثمرة دينا وإيمانا وإسلام ما عادت موجودة الآن. ولذلك فالعامل أو السبب الذي من أجله قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو إشتاتا اختفى، ولذلك هذا الحكم أيضا يختفي. نعم، إذا كان هنالك إذن صريح يعود الحكم. صاحبك راح وغاب وقال لك هاي مفتاح بيتي، الله يخليك، إمتى ما بدك تفوت تاخذ تقيم وتحط شو لزمك من واعة من غرض من طعام من شراب، حكمات، هذا هو الأصل. لكن إذا قلت الأمانة ذهب هذا الحكم بشكل من الأشكال. يعني نحن شو بنقول في ناس استشكلوا انه الاسلام جعل ديت اليد الواحدة قيمة 50 بعير، يعني نصف ديت. اذا واحد قطع ايد الثاني شو لازم يحط؟ قيمة 50 بعير قديش اليوم بده يدفعهم لهذا الانسان. طيب شو استشكلوا بعض الناس؟ بنفس الوقت في باب السرقة ورد أحكام الشريعة الإسلامية إنه يلي بيسرق ما قيمته دينار تقطع يده. في ناس قالوا أقل كمان، لكن نأخذ الرأي الذهب إليه الأحناف وجمهرا من الفقهاء قالوا دينار. إذا سرق الإنسان من بيت ثاني أو من حرز لأي كان سرق ما قيمته دينار تنقطع إيده. شو قال لك نعرف الإيد أديش قيمتها؟ قيمة 50 بعير ممكن يكون مثلا 10,000 ليرة لو فرضنا، أو ممكن يكون أكثر بكثير 50,000 ليرة يمكن، أو 100,000. شلون هالإيد يلي قيمتها 100,000 أو 50,000 انقطعت بدينار؟ وقال المعترض قال ذلك يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. ماذا بالشافعي بربع دينار بنقطع من أرض دينار. شو القصة؟ القصة هوني وأرضي نفسها. لما كانت أمينة هذه اليد كانت ثمينة، فلما خانت هانت. هذه اليد التي جعل الله عز وجل تعويض قطعها ظلما 50 دينار، نعم 500 دينار وقتها، 500 دينار لما قضى ذلك كانت اليد شو جنسها؟ يد أمينة محفوظة جيدة، لكن لما خانت هبطت قيمتها دينار ممكن كمان بهذا الشكل. فنفس الحكم هون، لما كانت العلاقة علاقة سامية بين الناس وكانت الأمانة سائدة في البيوتات، الشارع جل جلاله أعطى الضوء الأخضر لأن تكون هذه العلاقة قائمة. فلما ذهبت هذه الأمانة وحلت محلها الخيانة سد هذا الباب، ولم يكرم هؤلاء الناس هذا التكريم. ثم قال فإذا دخلتم بيوتا، مطلق بيوتكم بيوت غيركم فيها ناس ما فيها ناس، فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم. إن كان في بداخل البيوت ناس فتسلموا عليهم، ويصدق عليهم قول الله فسلموا على أنفسكم، لأنه هالإنسان اللي أنت عم تسلم عليه أنت وياه شيء واحد، مثل قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل الواحد منكم صاحبه، كلهم يعتبروا نفس واحدة. أما إذا ما في أحد فبتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوفوا بلاغة القرآن، الكلام ينطبق على كل الأحوال. فسلموا على أنفسكم، إذا كان في ناس بتقول السلام عليكم كأنه أنت، ما في حدا سلموا على أنفسكم، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعلى كل الحالتين العبارة تصدق وهي فسلموا على أنفسكم. تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. بعدين في تتم أيضا لهذه الآداب سنذكرها في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.